بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول المصنف رحمه الله: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أحب أنبه تنبيه يسير، يعني أشكر الإخوان جزاهم الله خيرا حرصهم وحسن ظنهم في الحرص على العلم وأيضا الاجتهاد في البحث والسؤال فيه ما يتعلق بالكتابة على المتن. يعني طلب الإخوان مثلا أكتب على المتن كلمة أو توقيع، يعني في الحقيقة أنا لا أرى مثل الشيء هذا، ومثل هذه الأمور يعني كما لا يخفى عليكم ليست مثلا من على أهل العلم، خاصة عند شرح المتون يشرحون المتون ويكون شرحه كالمعتاد ويأخذ طالع من شيخه ويسمع من شيخه، أما مثلا إمضاء بتوقيع أو ما أشبه ذلك ليس معتادا. والحمد لله المقصود هو الفائدة والعلم، وأنا يعني استجبت لبعض الإخوان نتيجة لطلب الشيء هذا، وإن كنت يعني أقول إنه ليس مثلي أنه يمضي ويكتب، فأنا في الحقيقة وإن كنت أشرح في هذا لكني مستفيد في مجالسة لإخواني وفي إرادهم وما يكون من مباحثة في بعض المسائل، فلهذا أحب منهم يعني أن يترك الأمر على ما تقدم، وأنه يعني طلب مثل هذا الشيء وليس فيه في الحقيقة تلك الفائدة، يعني تلك الفائدة. وإنسان يطلب العلم لوجه الله سبحانه وتعالى ويباحث فيه ويسأل فيه ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه على الإخلاص في قوله وعمله منه وكرمه، آمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: والخطأ والإكراه، في بعض النسخ والخطأ والإكراه والنسيان بإسقاط أو العطف، أسقطه معبودنا الرحمن. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أن هذه الأمور الثلاثة ساقطة عن العبد ولا يؤاخذ بها. والحديث المشهور إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استوكره عليه، والأدلة جاءت في هذا المعنى دالة عليه: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وفي قوله سبحانه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت. فالمراد بهذا أن الإثم مرفوع عن هؤلاء، فمن أخطأ أو نسي أو أكره فلا شيء عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من نسي فأكل أو شرب فلا إثم عليه، إنما أطعمه الله وسقاه. وكذلك أيضا حق به الجهل في بعض صوره، لو تكلم فيما يجب السكوت فيه. وفي هذا حديث معاذ الحكم السلمي حينما تكلم في الصلاة، وقصة معروفة طويلة في صحيح مسلم، وفيها أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن صلاتنا لا يسمع فيها شيء من كلام الناس، وإنما الذكر والتسبيح وقراءة القرآن. المراد بهذا أن الإثم مرفوع، وأما الضمان فهذا شيء آخر حينما يعني يقع منه الإتلاف بسبب فعله على سبيل الخطأ والنسيان. والإكراه فيه تفصيل، لأن المكره نوعان: مكره ملجأ لا اختيار له، مثل أن يحمل فيرمى على شيء فيتلفه لإنسان، أو يرمى على إنسان فبسقوطه عليه يموت ويقتله، فهذا لا شيء عليه. والضمان على من أكرهه، وهذا له أحكامه، قد يكون على سبيل القتل عمد، وقد يكون على سبيل عمد الخطأ كما قسموا أنواعه، وقد يكون ليس إكراها ملجأ، فهذا مثل لو أكره بضرب أو يعني بقول، فهذا له أحكامه وله تفاصيله. ونعلم أن أيضا من الأحكام من الخطأ والنسيان إن كان في باب النواهي فإنه لا شيء عليه، فهو يجعل الموجود كالمعدوم. أما في باب الأوامر فإنه لا بد من تحصيله، لأن الأوامر مقصودة، والقصد من المأمور هو وجوده، والقصد من المنهي عنه هو زواله وإتلافه أو يعني تركه والإعراض عنه. فإذا نسي شيئا مأمورا في هذه الحال عليه أن يأتي به، ويترتب عليه الحكم في هذا المتروك، هل مجرد الإتيان به يكفي؟ كما لو نسي يعني صلاة فإنه كما قال عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة فليصليها إذا ذكرها. وقد يكون النسيان مثلا لركعة فيسلم مثلا من ثلاث، فهذا يأتي بالركعة الناقصة ثم بعد ذلك يسجد للسهو، وإن كان ذكره إياها بعد السلام فله حكم، وإن كان ذكره إياها قبل السلام فله حكم. فهذه أحكام متفرعة على هذه القاعدة. قال: أسقطه معبودنا الرحمن. وذكر الرحمن مناسب، لأنه الرحمن من رحمته التي وسعت كل شيء سبحانه وتعالى، فمن رحمته أن أسقط عنا هذه الأشياء ولم يكلفنا إياها، ولم يرتب على النسيان حكم في باب التأثيم، لكن يترتب عليه حكم كما تقدم في باب الإتلاف، أو أيضا إذا كان في باب الأوامر فلا بد من وجود المأمور به كما تقدم. نعم، لكن مع الإتلاف، وهذا كالاستدراك لما تقدم، لكن مع الإتلاف يثبت البدل، كما لو أتلف على غير مال غيره ناسيا أنه ماله، أو على سبيل الخطأ، يعني على سبيل القتل خطأ أو على سبيل الجرح الخطأ، وكذلك الإكراه في تفصيله، وله أحكام كثيرة والعلماء مختلفون في اختلاف طويل، وبسطوا أحكام الله عليهم. فلكن مع الإتلاف يثبت البدل، بدل المتلف، بدل المتلف. هذا هل يثبت بدله مثله؟ هذا هو الأصل، وأن المتلف يثبت بدله مثله، والصحيح أن المثل هو ما له مثل. فإذا أتلف إنسان لإنسان شيء، أتلف له طعاما، أتلف عليه ثيابا، أتلف له دابة، فالصحيح أنه يثبت البدل بمثله، خلافا للجمهور الذين يقولون المثل هو كل مكيل أو موزون يصح السلم فيه، لا صناعة فيه ويصح السلم فيه. وهذا التعريف يعني كما تقدم أنه ضيق فيه المثل، ولا دليل عليه، ودلة تدل على خلاف سبق الإشارة إليه في شيء مما تقدم من الدروس، وأنه حتى لو هدم جدارا فيقيم جدارا مثله، هدم جدارا يقيم جدارا مثله. ولهذا في باب القصاص يكون القصاص بالمثل، يكون القصاص بالمثل. ولها قال القيم: لو شق ثوبه يشق ثوبه، لو يقول أعطيك القيمة يقول لا إلا إن رضي، وإلا فإنه يكون المواثلة بهذا. وفيها أدلة معروفة صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الشيء. ولكن مع الإتلاف يثبت البدل، ولهذا كما لو أتلف بهيمته أو دابته أو سيارته فإنه عليه الضمان بمثله، والمثل ما يقال، ليس المفروض أن يماثله من كل وجه، يجتهد في مماثلته من كل وجه، فإن لم يتيسر فما يقاربه. ولهذا نقول من الأشياء المثلية اليوم هذه الأجهزة والمصنعات المتماثلة، فإنها وكذلك ما يكون بين الناس يستعملونه في أوانيهم في مطاعمهم ومشاربهم ومراكبهم وملابسهم، فإن تماثلها تماثلا يعني متطابقا من كل وجه في أكثر هذه الأشياء، فيكون الضمان بدلي مثلها. سبق الإشارة في حديث عائشة وحديث أنس الإشارة إليه في تلك القصعة التي كسرت والنبي عليه الصلاة والسلام ضمنها بمثلها. ولكن شروط الضمان أن يكون المتلف مالا، فإن لم يكن مالا فإنه لا ضمان. فلو أتلف ميتة لا ليس مضمونة، أو دما، أو يعني ميتة أو دما أو ما أشبه ذلك، فإنه لا ضمان فيه لأنه ليس بمال. الأمر الثاني يكون متقوما. فالخمر وإن كان مال عند يعني بعض الناس ويبيعون، لكنه ليس متقوما، فلهذا والخنزير كذلك، فلهذا لا يضمنه لأنه ليس له قيمة في الشرع. لكن مع الإتلاف يثبت البدل، يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. سبق أن الضمان شرط الضمان يكون مالا وأن يكون متقوما. ومن ذلك من أحكامه أن البدل لا يثبت على كل حال. من ذلك لو أن إنسان اضطر إلى طعام الغير، هل يلزمه البدل؟ الجمهور على أنه يلزمه البدل، معنى أنه يضمن له بدل ما أتلفه، إما مثله وإما قيمته. والقول الثاني أنه لا يضمنه، هو أحد قول المالكية والأول قول الجمهور. والصحيح أنه لا يضمن لأنه واجب ولا يؤخذ لواجب ثمن، وإن كان هذا يعني ليس كقاعدة، لكن في مثل هذا لأنه مما جاءت الشريعة بإطعام المحتاج أو بإطعام الضيف، وأن ليلته واجبة، فكيف إذا كان مضطرا كمثل هذه الحال، من اضطر إلى طعام الغير وهو مستغن عنه فإنه يجب عليه بذله له، والصواب أنه لا يضمنه. وضمان المثليات كما تقدم مثلها، وإن لم يكن لها مثل فتقوم بقيمتها. نعم. وقال وينتفي التأثيم عنه والزلل، لا إثم عليه ما دام أنه مكرها أو ناسيا أو مخطئا. وكذلك الجاهل إذا كان مثله يجهل ولم يكن عن تفريط فينتفي عنه التأثيم والزلل، لأنه عمل على أنه مصيب، والمصيب وهو مصيب من جهة اجتهاده، وله أجر إذا اجتهد، وهو مخطئ من جهة إصابته الحق. نعم.
ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع،
هذه قاعدة يعبرون عنها بقول يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ومن فروعها أن التابع يسقط بسقوط المتبوع، يسقط بسقوط المتبوع. ولهذا لو أنه قطعت ذراعه فظهر العظم في العضد لا يجب غسله لسقوط غسل الذراع بفواته. ومن ذلك أيضا على الصحيح لو أنه هذا يتعلق بالوسائل في الحقيقة، لو أنه كان شعره يعني ليس رأسه ليس فيه شعر ولا شعره وأراد التحلل فتسقط الوسيلة بفوات المقصود وهو قريب من هذا، فلا يلزمه أن يمر الموس على رأسه لأنه وسيلة لحلق الرأس. وبعضهم قال إنه يمر الموسى على رأسه، والأظهر أنه لا يشرع، هذا هو الأقرب. وإن كان ابن المنذر كلام ما يدل على أنه يشرع بالاتفاق فينظر في كلامه رحمه الله. قالوا من مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع، بخلاف ما إذا استقل فإنه يعني انفرد التابع فله حكم، وإذا كان غير منفرد فله حكم. فمن ذلك مثلا لو أن إنسان فاته الحج، فاته عرفة، فاتته عرفة، طلع الفجر يوم النحر قبل أن يوقف عرفة، نقول يتحلل بطواف وسعي، يتحلل بطواف وسعي ويحلق يقصر. وتحلله هذا هل هو عمرة أو مجرد طواف وسعي؟ صحيح أنه يصح عمرة. طيب هل يكمل بقية الحج، يبيت في ميناء ويرمي الجمرات وإلا يسقط؟ هو الآن فاته الحج، فاته الوقوف بعرفة، فقلنا يطوف ويسعى ويتحلل، هل يلزمه المبيت والرمي ولا يسقط؟ يسقط، يسقط، لأن الأصل المتبوع له حج وهو عرفة سقط، فيسقط التابع وهو ما بقي في المبيت والرمي نحو ذلك فيسقط. وقوله يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، الشيء التابع تابع، هذه من قواعد التابع تابع. المجهول هل يجوز بيعه؟ لو قلت أبيعك ما في يدي يصح ولا ما يصح؟ مجهول، مجهول. لو قلت مثلا أبيعك ما في بطن الناقة ما في بطن البقرة مجهول غرر لا يجوز. لكن لو بعت الناقة حاملا أو البقرة حاملا أو الشاة حاملا يجوز ولا ما يجوز؟ لأن التابع. الجنين في بطن أمه، إذا ذكينا الأم ذكيت الأم فخرج الجنين ميت، ايش حكمه؟ زكاة الجنين زكاة أمه حلال. نعم إيه نعم يزيد، نعم ربما يزيد يعني الحمل التأثير ويزيد في السعر، ومع ذلك فإنه تابع ولا يضر. فذكاته زكاة أمه. فلو سقط الجنين حي حياة مستقرة وجب زكاته إذا أريد تذكيته، إذا أكله وجب زكاته. الجنين في بطن أمه كما تقدم لو باعه مفردا ما جاز، تابعا ليثبت لا إذا استقل فوقع. فلو أنك بعت الحمل استقلالا ها فلا يصح، مجهول لا يصح، لأنه في هذه الحال ليس تابعا. ومن ذلك أيضا يعني يبيع الإنسان الشيء وما في جوفه مجهول، يبيع الدار وأساسه مجهولة، ربما تبيع العربية وفيها أشياء لا تعلم، إنما تعلم من جهة الجملة، وأن يكون هناك أشياء لا تعلم فلا بأس بذلك. وهذه أحكام تتعلق بالتبع كما تقدم، وهي قاعدة عظيمة في أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. نعم.
والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد.
العرف يعبرون بقاعدة العادة محكمة ومحكمة، وهذه من القواعد أو من القواعد الخمس التي هي قواعد كلية، وهي العادة محكمة والعادة أعم من العرف. والعرف والعادة يرجع إليها في كل حكم حكم الشارع به ولم يحده، وهذه فيها مصالح عظيمة يوسع على الناس في الأشياء التي حكم بها الشارع ولم يحدها، مثل في باب القبض في البيع، لا يجوز بيع المبيع قبل قبضه، الشارع ما جعل القبض فيها محدودا، يختلف القبض من مبيع إلى مبيع، أن تشتري الشيء اليسير فتقبضه في يدك، بل تشتري ساعة تشتري قلم قبضه بأخذه في يدك أو وضعه في ثوبك هذا قبض. لكن حينما تشتري سيارة قبضها يكون بنقلها من مكان الخاص بالبائع، وهكذا إذا اشتريت طعاما قبضه كما تقدم في تفصيله في الأحاديث. كذلك الحرز في السرقة، السرقة تثبت يعني من شروطها يكون من حرز، من أن يكون المال محرز. هل الحرز شيء محدود ثابت في كل وقت وكل بلد أو يختلف من زمان إلى زمان ومن بلد إلى بلد؟ وكذلك يختلف بحسب المسروق، فهناك أشياء حرزها في مكانها، مثل الباب، الباب البيت نفس الباب اللي على في الطريق والشارع حرزه ثباته في مكانه، الباب يكون مثبتا في مكانه. أشياء تحفظ ولا تكون خارجة حفظها بأن تكون داخل البيت، البهائم البقر الغنم حرزها يكون في زريبتها، توضع في الزريبة وهذا حرزها ما يدخلها بيته. النخل الزرع حرزه ما يحاط به ما دام أنه محاط وله أبواب، ويمكن يستطيع أن يأتي اللص والسارق فهذا تجاوز، لا حرزها وهذا المكان، مع أنه يمكن يعني دخول هذا المكان والسرقة منه، فمن تعدى وسرق فإنه يكون سارقا، وهكذا. فالحرز يختلف بحسب الزمان وكذلك بحسب قوة السلطان وضعفه، فإذا كان السلطان ضعيف فالحرز لا بد أن يكون قوي، وإذا كان قوي الحرز في الغالب يكون ضعيف، لأن الناس يهابون ويخشون من قوة السلطان. وهذا أيضا يتعلق أيضا في النفقة، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، خذي ما أنت خذي وولدك ما يكفيك معروف. قال الهند بنت عتبة رضي الله عنها، قاله النبي عليه الصلاة والسلام النفقة بالمعروف بحسب حال الزوج يختلف، ليست نفقة ثابتة في كل زمان ومكان وبلد، تختلف النفقة بالمعروف، فلا يطالب هذا يطالب بهذا، ولا في البلد هذا يطالب به في البلد هذا. والعرف لا يثبت إلا بشروط، وهو أن يكون متكررا بين الناس حتى يقبلوه من الأقوال والأعمال. والعرف نوعان، عرف قولي وعرف عملي. فالعرف القولي مثل عقود البيع والشراء، فالناس يتعارفون عقودا بينهم ويجرونها، فإذا اتفقوا عليه أو جرت بينهم فأجعلوا هذا عقد بيع جرى بينهم، عقد إيجار جرى بينهم، ويختلف من بلد إلى بلد، الناس يختلفون بحسب صياغة العبارات. فلا نقول البيع في هذا المكان هو نفس البيع هذا المكان، لا، العقد يختلف، ولكنه رده إلى ما يتعرف الناس بينهم في العقود القولية. ومن العرف الفعلي دخول المحلات والأماكن العامة، الناس متعارفون بينهم، الإنسان يدخل المحلات العامة مثل المطاعم، البقالات، الفنادق، يدخل وهي ليالي، ما حاجة يستأذن يقول تسمحون لي، لا، يدخل لأنه معتاد أن يدخل ويسأل، كذلك يدخل البقالة ولا يعني ولم تفتح إلا لأجل هذا، للدخول بلا إذن. كذلك أيضا عرف الناس في بعض العقود، مثل حينما يأتي الإنسان إلى المغاسل أو إلى الخباز أو الفوال، يأتي ويشتري بينهم بالمعاطاة، يأخذ الخبز ويضع المال ولا يتكلم لا هذا ولا هذا، وربما يعطيه وربما لا يعطيه بناء على الثمن المعروف، ولا يكون بينهم بالمعاطاة، وتختلف المعاطاة بحسب السلع، سلع تحتاج إلى أخذ ومماكسة، وسلع معروفة لا تحتاج إلى مثل هذا الشيء. وكذلك كما تقدم المحلات العامة التي تحتاجها الناس في المراجعة في الإدارات والوزارات وكل المسؤوليات الحكومية التي تحتاجها الناس، فالناس يأتون ويدخلون، فهذا ليس فيه إذن أو يحتاج إلى إذن. والعرف من شرطه الاضطراد وهو التكرر حتى يستقر في النفوس، أن يكون العرف مضطردا وأن يكون عاما يعني بين الناس، ما ليس المعنى يكون عام لكل البلد، لا، لكن ما يكون مثلا العرف خاص مثلا عند أصحاب المكاتب العقارية، مثلا يكون يقول هذا عرف، ثم نسأل أصحاب المكاتب الذين بقرب يقول لا نعرف هذا، فنقول هذا عرف أنت أجريته أو تعاملت أنت ومن بقربك، هذا لا يعتبر عرف، لا يلزم غيرك ممن تتعامل معه بهذا العرف، حتى يكون معروف عند الناس. ربما يكون في محافظة عرف مستقل، في محافظة أخرى عرف مستقل، في البيع والشراء يجري بينهم فيحكم به، مثل السمسرة مثلا معروفة مثلا قدرها، فإذا باع الوسيط فله سمسرة ويكون معروف قدر السمسرة في هذا المكان، في مكان آخر السمسرة تختلف، في مكان السمسرة مثلا تكون على لفلان وصاحب المكتب الثاني أو السمسار الثاني شريكه مثلا بالنصف، شريكه بالثلث، إذا كان هناك عرف مستقر فيجرى بينهم ويحكم بينهم، فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا. أيضا من شروطها لو خالف نصا شرعيا، فلو تعرف الناس على أمور محرمة لا يجوز كشرب الخمر والدخان ونحو ذلك، فإن هذا وإن تعرف الناس جرى بينهم فهذا أمر محرم لا يجوز. كذلك أيضا من شرطها لا يعارضه تصريح، مثلا لو كان نعرف أن السمسرة عند الإطلاق، فإذا اشتريت سلعة من طريق وسيط سمسار فعند الإطلاق يأخذ السمسرة، لو قال مثلا صاحب السلعة للسمسار أو قال المشتري للسمسار أنا لا أعطيك إلا نصف ما تأخذ. مثلا إذا كانت السمسرة مثلا 2.5% من سعر السلعة يقوم أعطيك 1%، ورضي لا بأس، عرض تصريح. أو قال أنا أشتريها بدون ما أعطيك، خذ سمسرتك من البائع، أنا ما عند لا أعطيك. هو عند الإطلاق يكون المال مال السمسرة من المشتري إذا سكت، لكن إذا قال تأخذ حقك من البائع وشرط عليه ففي هذه الحالة عارضه تصريح وهو أن البائع قال لا أجريك على العرف. وذلك العرف أمر يطرد بين الناس، ليس حكما شرعيا لازما كما تقدم، ومن شروط أن لا يكون طارئا، ما يكون جديد. لو كان الناس تعرفوا عرف جديد بينهم لكنه لم يطرد طارئ، فأراد شخصا يلزم من أجرى بينه وبين العقد أن يمضي عليه هذا العرف، نقول لا يلزمه ذلك ما دام طارئا، لأن الناس لم يعرفوه ولم يستقر في النفوس، فلهذا لا يكون من العرف المستقر. قال حكم من الشرع الشريف لم يحد، شرع ما حده، من رحمة الله عز وجل أنه لم يحد هذا حد العرف حتى يكون إلى الناس، وهو يختلف بحسب عاداتهم. نعم.
وعاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه.
يقول رحمه الله معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. هي القاعدة معناها ولفظه المشهور أن تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. هذه القاعدة نازع بعض العلماء صحتها، وقالوا إن من شرطها إن القاعدة أن تكون غالبة. ولهذا أذكر في القواعد في أول الكلام نسيت أن أذكر تعريف القاعدة أو ما ذكر تعريف القاعدة، يعني يقال القاعدة هي أمر كلي. القاعدة يضاف إلى أول الكلام على القواعد، فاحرص على فهمك للقواعد. القاعدة هي أمر كلي يدخل تحتها معظم جزئياتها. هذا إحدى التعريف، والتعريف الغالب عليها استدراك وعليها مآخذ، لكن من ضمن التعريف التي ذكرت أنه ما يدخل تحتها معظم جزئياتها، فقد يخرج منها فروع لكن لا يبطلها. إذا كانت أكثر الفروع خارجة ولا يدخل إلا فروع يسيرة ما تكون قاعدة لي. ما تكون قاعدة. وهذه القاعدة كذلك ما دخل تحتها إلا فروع يسيرة. ولذا قالوا مثلا لو أن إنسان يعني تعمد أن يشرب دواء يمرضه حتى لا يصوم، ما نقول يعاقب بنقيض قصده فنلزمه بالصوم. ولو قال مثلا إذا ما استطاع الصلاة قائم لأنه للمرض الذي تعمده ما يستطيع قائما نلزمه بالصلاة قائما، أو نقول له يصلي ثم يعيد معاقبة بنقيض قصده، يعيد الصلاة صلي على حسب حاله ثم يعيدها معاقبة له بنقيض قصده. ولو أن امرأة شربت دواء لتحيض حتى لا تصلي لا نقول تعاقب بنقيض قصدها فتقضي هذه الصلوات، نقول لا. وهكذا غالب الفروع يعني لا تدخل، إنما ذكروا فروع يسيرة مثل إذا قتل مورثه لكي يرثه، أو قتل الموصى له الموصي حتى يأخذ الوصية فيعاقب بنقيض قصده فيمنع ويحرم. ونقل ونقل عن البلقيني رحمه الله الإمام الكبير كان شيخ الإسلام هو عمر بن رسلان البلقيني رحمه الله عن والده أنه زاد فيها قيدا، قال من تعجل شيئا قبل أوانه ولم تكن المصلحة في ثبوته عوقب بحرمانه، عوقب بحرمانه، عوقب بحرمانه. فزاد في هذا القيد تدخل تحته الفروع الأخرى، الفروع الأخرى، وذلك أن من تعمد مثلا امراض نفسه أو تعمدت شرب الحيض ليس من المصلحة، يعني حينما يؤدي الصلاة على حسب حاله فهذا يحصل المقصود. وكذلك التي تحيض فإنه الحيض لا يناسب، يعني لا يصح ويجامع الحيض. وثم نقول إن المرأة في حال الطهر تستغني بالصلاة في حال الطهر عن الصلاة في حال الحيض، ولا تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة. قد باء بالخسران بفعله للمحظور مع حرمانه، مع حرمانه من قصده الذي فعله، فعومل بنقيض قصده. ومن ذلك أيضا من هذه المقاصد المحظورة، أو رب المقاصد التي قد تكون مباحة وتتسبب في نقص نصيب العبد من الآخرة، توسع في المباحات قد يؤول به إلى الضعف في باب العلم والعمل فيضعف جزاؤه. ومن ذلك الكفار عجل لهم نصيبهم، كثير من نصيبهم في الحياة الدنيا، ويردون يوم القيامة وليس لهم عند الله من شيء، لأنهم استعجلوا هذه المحرمة وأقدموا عليها مع بكفرهم وضلالهم، فكان من ذلك أن حرموا يوم القيامة ثم باءوا بالخسران المبين والعذاب الأليم عياذا بالله من ذلك. نعم.
وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل.
التحريم إذا عاد إلى ذات الشيء فهو باطل، مثل صوم يوم العيد، الصلاة وقتنا، هذا لا يجوز. وإن عاد إلى شرطه كذلك في ذو فساد، لو صلى الإنسان في ثوب نجس فإنه أيضا لا يجوز يصلي في ثوب نجس وصلاته باطلة ما دام عالما بذلك، فلا يجوز ذلك. وهذه المسألة وهي إذا أتى التحريم في نفس العمل لها أقسام، تارة يعود ذات الشيء فإنه باطل كالصوم يوم العيد أو الصلاة في وقت النهي، وتارة يعود إلى شرطه المختص، يعود النهي إلى شرط الشيء على وجه يختص، كما لو صلى في ثوب النجس، ثوب النجس، صلاة ثوب النجس يعود إلى شرط، الشرط هذا هو لبس الثوب، لبس الثوب ليس شرط من شروط الصلاة ولا لا؟ شروط الصلاة، ومن شروطها أن يعني من شروط الصلاة أن يجب السترة، ويجب أن تكون السترة ماذا؟ طاهرة، طاهرة، على وجه ماذا يختص؟ ما يختص؟ ما لو إنسان لبس ثوبا فيه نجاسة يابسة في غير الصلاة نقول يجوز، يجوز إذا كان لا يتلطخ بالنجاسة، إذا كانت النجاسة يابسة فلا، فهذا يجوز، وإن كان المشروع هو التنزه. أما إذا كان رطبة فلا، فلا يجوز تلطخ بالنجاسة. لكن لو كانت النجاسة يابسة، ثوب فيه نجاسة يعني أثر بول يابس، ففي الصلاة لا يجوز على وجه يختص، وإن كان يجوز لبس خارج الصلاة. هذا على وجه يختص قالوا إنه لا يصح، ولكن نفصل نقول إن كان هذا صلى فيه ذاكرا فالصلاة تصح على الصحيح، لأن اجتناب النجاسة واجب وليس بشرط، وإن كان عالما فالصلاة باطلة، فالصلاة باطلة. أو أن يعود إلى شرط لا يختص، الصلاة في الثوب واجبة، لكن لو صلى في ثوب مغصوب ايش حكم الصلاة؟ حرام. طيب هل النهي عن الصلاة في ثوب مغصوب يختص بالصلاة او لا يختص بها؟
لا يختص،
يعني الغصب حرام سواء كان مصلي الغصب، الانسان الذي لبس الثوب غصب حرام اذا صلى فيه، حرام اذا اكل فيه، حرام اذا جنام فيه، مهما كان لأنه غصب ثوبا فمكثه فيه حرام ومن الصلاة. فهذا لا يعود إلى شرط يختص، لا يعود. والعلماء فرقوا بين ما يختص وما يختص، فقال الذي لا يختص الصلاة في الصحيحة، والذي يختص الصلاة في لا تصح. قالوا وإما أن يعود إلى ما ليس بشرط، ما ليس بشرط، يكون النهي عائدا إلى ما ليس بشرط. مثل ماذا؟ لو صلى الإنسان وفي أصبعه خاتم ذهب، أو عليه عمامة حرير، أو عليه عمامة حرير، الآن ستر الرأس له شرط في الصلاة؟ ليس بشرط. كذلك لبس خاتم من ذهب لا يعود إلى شرط، سواء كان في يد خاتم أو ليس في يد خاتم، هذا لا يتعلق بشروط الصلاة. قالوا كذلك هو في حكم الشرط الذي لا يختص، فالصلاة صحيحة. فرقوا بين قليلا فكت الجهة، وهو ما إذا عاد إلى ما ليس بشرط أو عاد إلى شرط يختص، قالوا إن الجهة مفكة فلا يعود النهي إلى ذات الصلاة أو شرطها المختص. فإذا عاد إلى ذات الصلاة أو شرطها المختص فإن الجهة لا تنفك، فتكون الصلاة ضعيفة باطلة. هكذا ذكروا رحمة الله عليهم. لكن المتبين أن النهي إذا كان عائدا إلى ذات الشيء كالصلاة في وقت النهي أو الصوم يوم العيد، فهذا باطل ولا يصح، وما سوى ذلك موضع نظر، وما ذكروا من التفصيل فيه نظر. نعم.
ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن.
نعم، من أتلف شيئا يؤذيه لا يضمن. لو صال على الإنسان صيد في الحرم، صال عليه فدفعه وقتله، أو صال عليك حيوان مملوك لإنسان ولم يندفع إلا بقتله، تضمن ولا ما تضمن؟ ما تضمن، لأنك ليس منك تفريط. لكن بشرط بعد الدفاع بالتي أحسن. لو صال عليك إنسان وحاول أن يؤذيك تدفع بالتي أحسن، فلو أصبته حتى أتيت على نفسه بعد الدفاع بالتي أحسن والنصيحة والتذكير بالله عز وجل إن كان يعني آدميا، أو بعد الدفاع بالتي أحسن فيما لا يعقل كحيوان نحو ذلك، فلا يضمن. ومن ذلك أيضا إذا أتلف شيئا لدفع أذاه له لا يضمن، وإن كان لدفع أذاه به ضمن. هذه قاعدة قالها ابن رجب، من أتلف شيء لدفع أذاه له فلا ضمن، وإن أتلفه لدفع أذاه به فإنه يضمن. شو الفرق بينهما؟ لدفع أذاه له مثل ما تقدم، أذاك حيوان دفعت حتى أذاك إنسان دفعت حتى تلف، أنت تدفع أذاه ماذا عنك فلا تضمن. لدفع أذاه به فإنه في هذه الحال يضمن إذا كان يدفع أذاه به. مثل قصة كعب بن عجرة رضي الله عنه صحيحين، لما أذاه رأسه والقمل يتساقط، طيب النبي عليه السلام أمره أن يحلق رأسه وقد أذاه ويضمن عليه الفدية، لماذا؟ أليس حصل له الأذية؟ حلق الشعر وراحت الأذية، كيف ضمن؟ والقاعدة أنه لا يضمن إذا كان الشيء مؤذيا له. هل هو دفع للأذى لأذى الشعر له أو له به؟ دفع الأذى به بهذا الشيء أو دفع أذاه؟ هل دفع أذى الشعر أو دفع به الأذى؟ دفع بالشعر الأذى، هل دفع أذى الشعر أو دفع به بالشعر الأذى؟
دفع بالشعر
أذى بماذا؟ ما هو الأذى؟
الهوام،
القمل. الذي أذى الشعر ولا الهوام؟ القمل. الذي أذاه القمل تناثر، ولا يمكن زوال القمل إلا بحلق الشعر، فلهذا عليه الفدية، والشعر ما منه أذى. طيب، لو أنه تساقط شعر الإنسان، إنسان يتساقط شعره على عينيه طويل ويتساقط وكان يؤذيه، كل ما رفع أذاه وسقط على عينيه وأذاه، في هذه الحال وحلق الشعر يتساقط عليه فدية ولا فدية؟
ليس عليه.
هل هو دفع أذاه له أو أذاه به؟ دفع أذاه له، دفع أذى الشعر لأنه يؤذي عينيه، يؤذي عينيه، هذا هو في هذه الحال دفع أذى الشعر فلا ضمان عليه. لكن في حديث كعب بن عجرة الأذى من القمل، وهذا فرق لطيف في هذه القاعدة. كذلك لو كان هدب العينين يسقط على العين مثلا فقص شيئا منه لأنه يؤذي الشعر فلا يضمن لأنه دفع أذاه له. نعم.
وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم؟
جزاك الله خير. نعم. وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم؟ أل هذه إذا كانت غير عهدية، أما إذا كانت عهدية فلا. إنا أرسلنا يفرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، فهذا هو الرسول المعهود. وأل التي العموم علامتها أن يحل، أن يصلح، أن يصح، أن يحل محلها كل، ففي هذه الحال تفيد العموم. وهذه في الحقيقة ليست قاعدة فقهية، هذه قاعدة ماذا؟ من قواعد الأصول وأدوات العموم وصيغ العموم. وقال في الجمع والإفراد، المراد اسم الجنس هنا، إذا دخلت عليه أو دخل عليه الألف واللام فالداخل إما ندخل على مفرد أو على جمع. على مفرد من قوله تعالى والسارق والسارقة، يشمل كل سارق، فاقطعوا أيديهما، والزانية والزاني فجدوا كل واحد منهم 100 جلدة، فهذا يشمل كل سارق وسارقة، وهكذا. وهذا في الداخل عنه. والداخل على جمع مثل قوله تعالى إن المؤمنات والمسلمين المسلمات، هذا داخل على جمع. وما أشبه ذلك من الآيات والأدلة في كتاب سواء اقتلوا المشركين وما أشبه ذلك، هذا يشمل جميع المشركين للعموم، وهو داخل على جمع. فهي تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم، كالعليم في أسمائه سبحانه وتعالى، فهذا يشمل جميع أنواع العلم منه سبحانه وتعالى، وهذا استغراق لهذه المعاني في هذه الأسماء، أسماء سبحانه وتعالى الحسنة العظيمة كالعليم والسميع والبصير. نعم.
والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي؟
كذلك هذه من قواعد، النكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي، وهذه تقدم معنا نقول النكرة في سياق النفي، مر معنا عدة أمثلة في نفس القواعد في باب النهي والنفي، النهي ولا تقتلوا أنفسكم ولا تقتلوا نفس التي حرم الله إلا بالحق، كذلك في سياق النفي لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله، فهذه في سياق النفي، وكذلك أمثلة لا أحد في الدار وما أشبه ذلك من لا يأتي فيه سياق النفي، كذلك في الأحاديث لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، وهذا نفي على الصحيح للصلاة، ومعنى إما النفي للصحة أو النفي لذات الصلاة، وذلك أن الصلاة التي يعني يختل شيء من أركانها فإنها كلا صلاة، لكن على تفصيل في مثل هذا. فهذه القواعد من قواعد الأصول، والمصنف رحمه الله فعل هذا في المنظومة، وفعل هذا في كتابه في القواعد، في القواعد الفقهية التي جمعها على وكانت منثورة ثم شرحها رحمه الله بستين قاعدة، وساق في آخرها قواعد أصولية مقاربة لما ذكر هنا رحمه الله. نعم.
نعم. كذاك من ومات في ذلي معا كل العموم يا أخي فاسمعا.
كذلك من إذا كانت شرطية مثل من يتوكل على الله فهو حسبه، كذلك كما وما إذا كانت شرطية وما تقدم لأنفسكم خير تجدوه عند الله، كذلك إذا كانت، وكذلك من ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أي شرطية. كذلك إذا كانت موصولة في من وما لله يسجد من في السماوات والأرض ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض، فهذه من صيغ العموم، وهذه الألفاظ تنفع طالب العلم في إجرائها على عمومها. فإذا جاءنا دليل على هذا بهذه الصيغ نجريه على عمومه، من وما، وكذلك ما تقدم في الألف واللام حينما تدخل على الجامع أو الإفراد ال، وكذلك سيأتينا أيضا تمام الكلام في هذا، تجريه على عموم. فمن دعا الخصوص نقول ما الدليل عليه، والعلماء رحمه الله عليهم يجرون العموم إجراء مستمرا مضطردا. والبخاري رحمه الله من أحسن الناس عناية بهذا الباب، وتراجمه فيها من الفوائد في هذا الشيء العظيم. ويلفت النظر رحمه الله إلى العموم في أمور في الحقيقة قد يستغرب الإنسان، أو حينما ينظر حسن استنباط رحمه الله في أمثلة وأدلة قد لا تذكر في كتب الفقهاء، حينما يتأمل وينظر يجد الاستنباط فيها بينا ظاهرا. ومما يعني أذكره في هذا أنه رحمه الله في كتاب الجمعة البخاري رحمه الله ذكر في أحد الأبواب باب الجمعة في القرى أو نحو ذلك، باب الجمعة في القرى أو قريب من هذه الترجمة، ثم ذكر عن الزهري رحمه الله أن أمير الأبلة أن كتب إليه يسأله عن إقامة الجمعة، وكانت هجرة أو كانت على طريق الناس في طريق المسافرين وليست كبيرة، وفيها والي أو فيها أمير وعددهم قليل، فكتب له هل نقيم الجمعة؟ فقال نعم، ثم قال حدثني سالم عن أبيه عن وهو ابن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا الدليل، الدليل على إقامة الجمعة كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وهذا في الحقيقة يعني يدل على فقه عظيم، ويدل على أن البخاري يعتني بالنظر في المعاني التي تعمم، وأن عموم المعاني أبلغ من عموم الألفاظ، عموم المعاني أبلغ من عموم الألفاظ. وكثير من أهل العلم حينما يتكلم عن عموم المعاني يبدع في توسيع هذه الألفاظ، ويكون المعنى الذي استدل به أولى وأقرب إلى النص من اللفظ الملفوظ أحيانا. والأصل عموم الألفاظ وعموم معانيها والتخصيص على خلاف الأصل، ولذا قال كلكم راع وكلكم مسؤول. ومعنى ذلك أنه ما دام هذه البلدة فيها أمير فإن من واجبه أن إقامة الجماعة فيهم، ومن ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام في الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان. ومن أعظم الجماعات الجمعة، وهي من أعظم المصالح التي يجتمع الناس عليها، فعليك أن تقيم. وإن كان فيها أدلة أخرى معروفة عن ابن عباس أن أول جمعة أقيمت في الإسلام بعد جمعة أقيمت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في جواثة قرية في الأحساء، وكانت منطقة تسمى منطقة البحرين قديما، وهي توزعت أسماؤها الآن البحرين الأحساء، وكانت منطقة كانت البحرين المنطقة هذه كلها ما فيها قديما تسمى الدمام والأحساء، ومنطقة البحرين كلها كانت تسمى هذه بهذا الاسم. وكذلك ما ثبت عن عمر رضي الله عنه جمعوا حيث شئتم، لكن الشأن استدلال الزهري رحمه الله بمثل هذا والعناية بأمر العموم في النصوص. ولهذا قال كذاك من وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمع فانتبه لهذا العموم، وإياك أن تخص أو تقول هذا خاص إلا بدليل. نعم.
ومثله المفرد إذ يضاف ففهمه ديت الرشد ما يضاف.
ومثله يعني في العموم المفرد إذ يضاف فإنه يكون عاما بإضافته فاكتسب العموم بالإضافة. فافهم ما أمليه عليك هديت الرشد، والرشد في هذا هو أعظم الرشد، لأنه هداية من الله عز وجل إلى الصواب والسداد في أبواب العلم، ما يضاف، لكن اذهب ما يضاف حتى تعمل بالعموم. مثاله قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، يشمل كل نعمة. وإن تعدوا نعمة الله، جميع نعمه سبحانه وتعالى. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام في المرة الخامسة حديث أبو هريرة هو حديث صحيح، وفيه هو الطهور ما الحل ميتته، ميتته إضافة إلى الضمير هنا يشمل كل ميتة، كل ميتة. وليستدل العلماء بأن ميتات البحر حلال، والنبي عليه لم يستثني ميتة فعمم جميع أنواع الميتات، فدل على العموم. نعم.
ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع.
هذه قاعدة عظيمة، وهي أيضا من القواعد الأصولية، لأن الشروط والموانع والأسباب والرخص هذه من مباحث الأصول. فجميع أحكام الشرع سواء كانت أصولا أو فروعا لا بد من وجود شروطها وانتفاء موانعها. فالصلاة لها شروط ولها موانع، والصوم كذلك. كذلك أيضا كما قال أهل العلم الوعد والوعيد، إذا جاءت نصوص فيها وعد ووعيد فالوعد معلق بأسباب لا بد من وجودها، وشروط لا بد من أسباب من وجودها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من صلى البردين دخل الجنة. البردان ما هما؟ الفجر والعصر، إنهما يقعان في طرفي النهار وهما باردان. هل من صلى البردين يدخل الجنة أو لا بد من أسباب أخرى، من أمور أخرى، وأيضا انتفاء موانع. فلو اقتصر على البردين ليس له عند الله من خلق، لكن في دلالة على الذي من حافظ على البردين فمحافظته على غيرهما بأولى. وهكذا في تعليق الجنة بشهادة لا إله إلا الله، هل كل من قالها لهم جنة؟ يقولها قوم في الدرك الأسفل من النار، قالها أناس من أهل التوحيد ويعذبون. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أناسا من أهل التوحيد ممن يقولها يعذب يوم القيامة حتى يطهر. وجاءت أحاديث كثيرة في هذا الباب أن أناسا من العصاة يدخلون النار، قال شفاعتي إلى الكبار من أمتي، حديث أنس وحديث جابر، فلم يحصل نجاة من رد قولها، بل لها قيود ثقال بأن يأتي بشرطها بالصدق من قال لا إله صادقا من قلبه، من قلبه. في كذلك في حديث عمر في إجابة الدعاء من قلبه دخل الجنة. وهذا أصل عظيم في هذا الباب، ومن فهمه تبينت له كثير من المسائل التي قد تشكل، لأنه يؤتى من يشكل عليه كونه لا يجمع الأدلة والنصوص في هذا الباب. ومن جمعها ونظر فيها نظر صادق مخلص في الوقوف على المعاني التي علقت من الأخبار فإنه يهدى إلى القول الصواب بإذن الله سبحانه وتعالى. ولن تعوز النصوص من كان خبيرا بها، ولن يعوز البصير والفهم المآخذ التي علقت عليها والمعاني التي جاءت النصوص هي كالعلل والحكم لها، فلا بد من النظر، وإلا يضرب الإنسان نصوص بعضها ببعض. وهؤلاء أهل البدع وأهل الضلالات يقصدون أي ضرب الكتاب ببعضه بعض، ضرب السنة بعضها ببعض، فيتفرقون أحزابا ويتعادون ويتباغضون. وإلا فالنصوص متآلفة مجتمعة وإلا الحمد، فسر بعضها بعضا يبين بعضها بعضا، والكتاب يفسر بعضه بعضا ويبين بعضه بعضا. وهذا بين لله الحمد واضح، وتجد أنه استطمئن حينما تقرأ كلام أهل العلم فلا اختلاف ولا اضطراب، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم.
ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل.
كذلك كل من أدى ما عليه وجب ما جعل له عليه، كل من أدى ما عليه كما تصاغ أيضا بمثل هذا وجب له ما جعل عليه. فإذا ذكرها العلامة السعدي رحمه الله في قواعده أيضا. ومن ذلك لو استأجرت أجيرا فإنه يعطى أجره بعد تمام العمل، وهكذا من استأجر دارا الحكم كذلك، لكن يعود إلى العرف هل يقدم أو يؤخر بحسب عرف الناس في مثل هذا. يعني تعرف الناس أنه حينما يستأجر يقدم أول ما يستأجر. فالمقصود أنه من أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل من الأجرة. ومن ذلك الموظف، جميع الوظائف الدينية والدنيوية تستحق لأداء العمل، وإن لم يؤدي العمل فلا يجوز له ذلك. فإذا فرط في أداء العمل أو لم يؤديه على الوجه المطلوب، قصر في الحضور في الدوام فلم يؤدي ما وجب عليه فلا يستحق، ولو صرف له شيء من ذلك فإن عليه أن ينظر فيما يستحقه من المال، لأن المال مال لعموم المسلمين، عموم المسلمين. هذا يشمل الذين يعملون في الدولة بجميع مسميات وظائفهم. وكذلك أيضا من استأجر لعمل أو استأجر دارا أو سيارة وجبت عليه الأجرة بعد استيفاء المنفعة. إذا استأجرت سيارة وجبت عليه تستقر الأجرة بعد استيفاء الأجرة، بعد استيفاء المنفعة تستقر. استأجرت سيارة استأجرت دارا، لكن لو أنك استأجرت دارا أو سيارة وقبل قبضها تلفت لا يجب عليك شيء، بعد قبضها وانتفاعك بها نصف المدة تلفت بغير تفريط يجب عليك نصف المسمى، نصف المسمى، لأنك انتفعت بها نصف المدة، هذا إذا لم يكن تفريط منك في ذلك. نعم.
وكل حكم دائر ما علته وهي التي قد أوجبت لشرعته. طيب ماشي. البتين دول مش موجودين في الموضوع. سطين من الكتاب. طيب. ويفعل البعض من المأمور انشق فعل سائر المأمور.
نعم. وهذا يصوغه بعضهم بقوله أن الميسور لا يسقط بالمعسور، لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله عليه إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وتقدم الإشارة شيء من هذا، مسألة الواجب ولا واجب مع الضرورة، وكذلك قول صلي قائما فلم تستطع قاعدا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فلم يستطع لسانه فإن لم يستطع بقلبه. وكذلك في الصلاة كما تقدم إذا عجز عن بعض أركان سقط عنه ما لم يستطع، ومن لم يستطع قراءة جميع الفاتحة فإنه يقرأ ما يستطيع ويسقط عنه ما لم يستطعه. وعليه يعني كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث من أبي أوفى حديث رفاعة أن يذكر إذا كان لا يستطيع الفاتحة يهلله ويسبح ويكبر سبحانه وتعالى. هذا انشق فعل سائر المأمور، والمأمور كما تقدم المقصود إيجاده، فإن استطاعه كله وجب، إن استطاع بعضه يأتي ما استطاع. لكن هنالك من الواجبات ما إذا لم يستطع بعضه يكون محل نظر. في الوضوء، الوضوء إذا لم يستطع الوضوء يتيمم ينتقل إلى البدل، إن استطاع بعض الوضوء ولم يستطع البعض، هذا موضع بحث، هل ينتقل التيمم أو يجمع بين ما يستطيع ويتيمم، أو يسقط عنه ما لا يستطيعه، أو إذا كان الذي يستطيع أقل من الذي يعني يستطيع غسل وجهه بس ولا يستطيع المضمضة ولا استنشاق ولا مسح الرأس ولا غسل يدين ولا رجلين، في هذه الحالة هل يسقط عنه وينتقل التيمم؟ هذه مسألة فيها خلاف كثير بين أهل العلم، والقاعدة أنه يفعل البعض من المأمور لقوله عليه السلام فأتوا منه ما استطعتم إن شق فعل سائر المأمور. نعم.
وكل ما نشاع عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون.
نعم. وكل ما نشا في بعض النسخ عن المأذون، بعضها عن مأذون، فذاك أمر ليس بالمضمون. وبعضهم يقول الرضا بالشيء رضا بما يتولد عنه، فإذا أذن الإنسان في شيء فهو إذن بما يتولد منه، فمن أعار كتابا واستعمله إنسان بالقراءة فيه، فمع طول الزمن تفلتت أوراقه بغير تفريط من القارئ، أو أعرت ثوبا لإنسان يستعمل استعمال معتاد، مع طول الزمن الجلوس فيه والمشي فيه حصل فيه فتوق وشقوق، فهذا لا ضمان عليه، لأنك أعرته وأذنت في استعماله، والإذن في الشيء إذن بما يتولد منه، هذا إذا خرج عن المعتاد. أعرت عربيتك لإنسان مع استعمال الكفرات حصل فيها يعني أنها اندثرت وضعفت، فلهذا لا يضمن الكفرات ويقول أتلفتها علي، إلا إذا كان فرط في استعمالها، فرط في استعمالها. وهكذا كل ما تولد عن مأذون فليس بالمضمون. لماذا؟ لأنه استعمل استعمالا معتادا لا تفريط فيه، وهو في الحقيقة مؤتمن، والمؤتمن لا يضمن إلا بالتفريط، وهذا ليس مفرطا. نعم.
وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعته،
لأن العلة تترتب، والعلة ترتب الحكم، العلة هي ترتب الحكم على وصف وجودا أو عدما، وكل حكم دائر مع علته وهي التي أوجبت لشرعته، وفيها دلالة على أن الأحكام تعلق ماذا؟ بالعلل لا بالحكم. وهذه قاعدة أصولية في الحقيقة، هذه قاعدة أصولية ليست قاعدة فقهية، ولو كانت مذكورة مع القاعدة الأصولية ربما كان يعني متسقا مع تلك القواعد الأصولية. كل حكم دائر مع علته، ويشفع لهذه القاعدة أن القواعد الفقهية جمعها لمسائلها لأنه يجمعها معنى واحد، يجمعها معنى واحد، والأحكام تعلق على عللها لا على حكمها. لماذا؟ لأن العلل، العلة هي الوصف الظاهر المنضبط، والحكم منضبطة وليس منضبطة، ليست منضبطة. مثلا الآن القصر يشرع لمن؟ مسافر. والحكمة من القصر لماذا؟
دفع المشقة.
المشقة منضبطة ولا غير منضبطة؟ غير منضبطة، ولهذا نقول القصر يشرع لكل مسافر حتى ولو كان مسافر مرفه، بل ربما يكون بعض المسافرين في سفره ترفه أكثر من ترفه المقيم، ترفه أكثر من ترفه المقيم في سفره، خاصة إذا سافر على طائرة أو على سيارة، لكنه لا مشقة عليه. يقول ما لا مشقة عليه؟ نقول نعم، المشقة هي الحكمة، والشارع يعلق الأحكام بعللها لا بحكمها، لأن العلل هي المنضبطة فلها تقصر الصلاة. طيب الصوم في السفر،
العلة السفر.
طيب هل يشرع الفطر لكل مسافر؟
نعم.
الرسول صام وأفطر عليه الصلاة والسلام.
صام وأفطر.
صام وأفطر.
نعم.
نعم. هل نقول الصوم معلق، الصوم للمسافر معلق بالحكمة أو بالمشقة أو بالعلة؟ على هذا يشرع الفطر لكل مسافر. الله عز وجل يقول وإذا ضربت الأرض فليس عليكم جناح تقصروا من الصلاة. ذكر الله القصر عليه الصلاة والسلام سبحانه وتعالى، والنبي عليه الصلاة والسلام قصر وأفطر. نعم
نعم يا صدقة.
العلة السفر، لكن علة الفطر يعني علة الفطر المشقة.
لا المشقة لا تنضبط.
ها
السفر.
طيب متى يشرع الفطر؟ لا هو صحيح، هو إذا فارق العامر
إذا سافر يعني.
هذا يكون مسافرا له. نحن لا نجادل في أن المسافر له أن يفطر، لكن هل نقول الفطر كالقصر أو نقول الفطر ليس كالقصر؟ فالقصر يشرع مطلقا والفطر تارة يكون أفضل وتارة يكون مفضولا. إذن ليست العلة هي السفر، لم يعلق يعني ترى تنوع احكامه ما علق بمسمى السفر، علق بوجود المشقه وعدمها، علق وجود المشقه وعدمها.
طب هو كلام في المشروعيه وكلام في الافضليه
يعني نعرف ان العلماء اختلفوا، ولهذا اختلف العلماء. منهم من العلماء من قال الفطر افضل مطلقا، منهم من قال الصوم افضل، هو هذا هو. بس الآن نعرف النص أن النبي عليه الصلاة والسلام تارة صام وتارة أفطر، ولهذا تبينا أن الصوم ليس كالقصر. لو كان كالقصر كالصلاة لا أفطر مطلقا. ولهذا الذي يظهر والله أعلم أن الفطر تختلف أحكامه، تارة يكون الفطر مستحبا
على حسب حال المسافر
والله نعم حسب حال المسافر، وتارة يكون الصوم أفضل ينظر، والإنسان ينظر نفسه. وإن كنا نقول لا ننكر على يعني من صام ما دام أن الصوم في حقه لا يضره، وكذلك من أفطر وإن كان الصوم في حقه لا يضره أيضا الأفطر لا ينكر عليه. نعم نعم أنه خصوصياته لا صاموا مع النبي الصحابة ليس بخصوصية بالإجماع، صاموا مع النبي عليه الصلاة والسلام وأفطروا مع النبي. طبعا أحاديث كثيرة لو ما يدري ندخل في الموضوع لأنه طويل وأحاديث كثيرة ومعروفة سوف يعني يخلق علينا وقتا، لكن نقول يظهر والله أعلم ما ذهب إليه عمر بن عبد العزيز واختاره ابن المنذر، وأن أفضلهما أيسرهما، الأيسر الفطر هو أفضل، الأيسر الصوم هو الأفضل. هذا خلاصة ما يقال في هذا المقام وهو الذي تجتمع به الأدلة. نعم نعم منهم من صام من أفطر، والنبي لم ينكر كما في حديث سعيد وحديث أنس وحديث جابر، لكن نقول إذا تضرر الصائم فيحرم الصوم، إذا شق عليه الصوم فالأفضل الفطر، إذا كان الصوم لا يؤثر عليه وهو يحب الصوم ولا يريد أن يبقى في ذمته ويقول لو أفطرت فإنني لا أجد حاجة للفطر فالصوم أفضل، فيترتب فتتنوع أحواله كما تقدم. نعم
وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فعلما.
نعم هذه كما تقدم وفي الإشارة في إلى الشروط، وأن الشروط الأصل هي الصحة، ومن اشترط شرطا على نفسه وهو مكلف وهذا الشرط لا يخالف نصا شرعيا لأن الأصل فيها الصحة، وقصدي بالنص الشرعي لو خالف الكتاب والسنة سواء منصوص أو يعني في حكم الله عز وجل، فالأصل هو الصحة. كل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد، وهي الأصل في الشروط في البيع الصحة، والأصل في النكاح الصحة، والمقاصد كذلك كل الشروط التي يكون فيها معاني مقصودة في يعني تفهم وتدرك من المتعاقدين ويعرف فإنها أيضا لازمة لهم. وقال في البيع والنكاح وفي حديث عقبة وحديث عقبة بن عام رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن حق شرطا توفوا به ما استحللتم به الشروط. قال إلا شروطا إلا شروط حللت محرمان. إذن الاستثناء في التي تحل المحرم أو حرمت حلالا أو عكسه فباطلات فاعلما للمخالفة النصوص. تقول تعالى يا أيها الذين أوفوا بالعقود وكما تقدم من حق شرطه بما استحللتم به الشروط. وقوله عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروط وحديث جيد. والشروط إما أن توافق النصوص هذه لا إشكال في صحته وإما أن تخالف النصوص فهذه لا إشكال في بطلانها. وشروط ثالثة سكتت عنها النصوص فالأصل فيها الصحة. نعم.
تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أولاد التزاحم.
القرعة من الوسائل والأسباب التي تستخرج بها الحقوق حينما تكون مبهمة أو غير متوازية مثل الحقوق المتساوية كالإمامة والأذان أو تعيين الملك. في الحقوق المتساوية حينما ينبهم المستحق أو تعيين في الحقوق المتساوية أو تعيين الملك حينما لا ندري ينبهم علينا اختلف اثنان في دابة في سيارة لمن وكلاهما يده عليها عمكم الله أو ليست يد أحد عليهما لكن كل يدعيها وليس هناك بينة لأحدهما فتأتي القرعة. والقرعة مشروع عند الجمهور وجاء بها القرآن العزيز القرآن العزيز فساهم فكان من الحظين. وكذلك أيضا في قوله تعالى وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يأكل مريم ما كنت لديهم إذ يختصمون. وكذلك جاءت حديث كثيرة ستة حديث أن النبي أقر القرعة عليه الصلاة والسلام. والصواب قول الجمهور في هذا وأنها تستعمل القرعة عند التزاحم في الحقوق أو عند الإبهام في الملك. عند التزاحم لو تزاحم قوم في الأذان كل واحد سوف يأذن أو في الإمامة أو نحو ذلك. وقد ذكر البخاري أن سعد رضي الله عنه أقرع يوم القادسية بين أناس اختصموا في الأذان. أو المبهم كما تقدم في تعيين الملك أو تعيين المالك إذا لا ندري هل هو هذا أو هذا. والقرعة كما يقول القيم تخرج الحق قدرا وشرعا. فإذا مثلا تخاصم قوم في الأذان كل سوف يريد أذن نقرع بينهم نفس القرعة استعمالها طريق شرعي. أما كون القرعة تظهر لفلان فلان هذا أمر ماذا قدري فهي شرعية قدرية شرعي لأن الله شرعها. لكن تعيين المستحق في الحقوق المتساوية والمالك في الحقوق في المبهمة هذا أمر قدري الله سبحانه وتعالى. خالف ذلك أهل الكوفة قالوا إنها من القمار وهذا قول باطل. في الحقيقة هذا قول يعني لا مخالف النصوص لكن لعل خفية النصوص في مثل هذا وإلا فهي واضحة وهي تطيب النفوس وهي طريق للفصل في مثل هذه الحقوق. نعم.
وإن تساوى العاملان اجتمعا وفعل إحداهما فاستمعا
وفعل أحدهما استمع. نعم. هذه القاعدة إذا تساوى العاملان اجتمع واجتمعا ماذا نصنع وهي اجتمع أمران من جنس واحد لم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا. مثل إذا دخلت المسجد والصلاة تقام فإنك تصلي الفرض وتسقط تحية المسجد وهو على قسمين تارة تؤدي أحد العملين ويسقط الثاني. إذا اجتمع أمران من جنس واحد تحية المسجد صلاة والمفروض وصلاة الظهر صلاة كلاهما صلاة. طيب دخلت المسجد تصلي تحية المسجد وإلا تدخل في صلاة الفرض بعد الإقامة ماذا؟ تدخل إذا أقيمت صلاة فلا صلاة المكتوبة. طيب أنت حينما تدخل تنوي ماذا؟ فرض. هل تنوي التحية؟ لا، لا تسقط التحية، يعني صلاة الفريضة تغنيك عن التحية. هذا قسم. القسم الثاني تأتي بأحد العملين وتنوي الآخر تبعا له، مثل ما إذا اجتمع عليك حدثان أكبر وأصغر، أردت أن تغتسل غسلا مشروعا للجنابة أو غسل جمعة، أو تغتسل المرأة للجنابة أو الحيض والنفاس، في هذه الحالة إذا اغتسلت غسلا واحدا فإنه تنوي معه ماذا؟ الوضوء، فتؤدي الأكبر فعل واحد ويدخل الأصغر تبعا بنيته. هذا إذا قلنا إنه يجب نيته، لأن في ثلاثة أقوال، منها العلم يقول يجب الوضوء، وهذا قول لبعض أهل العلم أبو ثور رحمه الله، والجمهور قالوا يجزئ بالنية، فلو كان عليك حدث أكبر حدث أصغر فإنك تغتسل بنية رفع الحدث وتدخل نية الحدث رفع الحدث أصغر بالنية. وذهب العلامة القيم الله في بدائع الفوائد إلى أنه يجزئك الغسل ولو لم تنوي الوضوء، جعلها مثل تحية المسجد مع الفريضة ولا حاجة تنوي الوضوء. وقال يقول الله عز وجل إن كنتم جنبا فاطهروا، وأطلق وقد يكون محدثا، وقال هو القول الرجيح على الصحيح، أو كما قرأ هو القول الرجيح، وهو أنه لا يلزمه أن ينوي، لكن نقول أحبط أن ينوي أخذا بقول الجمهور. وهذه لها أمثلة كثيرة، ومن ذلك لو جئت والإمام راكع أن تقول ماذا؟ وأنت قائم تقول الله أكبر، هل يعني تقول تكبيرة ثانية تكبيرة الركوع، وإلا تجزئ تكبيرة تكبيرة واحدة؟ يعني أنت جئت والإمام يركع، يجب عليك أن تكبر تكبيرة الإحرام، تقول الله أكبر، ثم تقول بعد ذلك الله أكبر للركوع، الله أكبر الركوع، أو نقول تقول الله أكبر وتنوي بها تكبيرة الإحرام مع تكبيرة الركوع، أو تقول الله أكبر وتسقط تكبيرة الركوع، لأنهما فعلان من جنس واحد اجتمعا في موضع واحد أجزأ الأكبر عن الأصغر، أو يدخل الأصغر في الأكبر، أو تفعل الأصغر أكبر، على الأقوال الثلاثة مثل ما تقدم في الوضوء. والأظهر في مثل هذا والأحسن أن تكبر تكبيرتين، هذا الأكبر تقول الله أكبر أنت قائم، قل لا بد تكبر أنت قائم ما في إشكال، حتى لو قيل إنه يجزئك تكبر وأنت قائم، ثم تكبر للركوع تأتي به في، لأنه فعل مقصود لأنك سوف تركع. وليظهر والله أعلم أن هذا ليس كتحية المسجد وليس كالوضوء، وذلك أنه مستقل بخلاف الوضوء، فغسلك في مواضع الوضوء غسلك مواضع. أما هذا الموضع تقول الله أكبر وأنت قائم، ثم تكبير الركوع التكبير الثاني للركوع في موضع آخر بخلاف الوضوء، فهو في موضع ماذا؟ نعم موضع الغسل. أما هذا التكبير فإنه ليس في موضع القيام بل هو في موضع آخر، فلهذا نقول إنك تكبر للركوع تقول الله أكبر، سوف تركع بالأشكال تركع، هذا هو الأكمل. نعم وكلنا أبو حنيفة رحمه الله. نعم.
وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل.
المرهون لا يرهن، وكذلك المسبل لا يرهن في غير ما رهن، لكن يجوز أن يزاد فيه، أن يزيد فيه الراهن شيئا لو أراد أن يزيد، لكنه هو في مرهون لفلان الذي باعك السلعة مثلا قال أعطني رهنا، فالمشغول لا يشغل. كذلك أيضا المسبل الوقف، إذا وقف إنسان سيارته أو داره أو بستانه أو كتابه أو جهازه فإنه لا يشغل، فلا يجوز التصرف فيه بالبيع والهبة لأنه مشغول بالوقف الذي هو فيه. كذلك الأجير والبيت المؤجر، إذا كان إنسان أجير عند إنسان فلا فيملك منفعته ووقته، لا يجوز له أن يؤجر نفسه لإنسان آخر، فلو أجر نفسه فلا يصح في نفس الوقت لكن يؤجر في غير وقت. فلو استأجرت أجير مثلا من أول النهار إلى آخر النهار ثم عقد الإجارة مع آخر في وقت الظهر، قال أنا في هذا الوقت أنا ما ما أنا أنا هذا وقت راحتي، نقول لا، أنت مستأجر وراحتك ما تشتغل عند غير. يقول أنا طيب هو مستثنى أنا سوف أرتاح، نقول نعم أنت مرتاح حتى تؤدي العمل بنشاط، فلو اشتغلت عند غيرك ضعفت عنده ومؤجرك لا يرضى بهذا، فوقتك يعني مملوء، منفعتك مملوكة لمستأجرك. وهكذا الدار التي تؤجرها، لو إنسان أجرت الدار من إنسان ما يجوز أن تؤجرها لغيره، فلو هذا الإنسان ترك هذه الدار ما سكن فيها يقول وتركها بأجر، نقول لا يجوز بلا خلاف. نعم مثاله المرهون والمسبل. نعم.
ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن ويطالبا.
نعم. ومن يؤدي عن أخيه واجبا، أمر وجب على أخيه واحتاج إلى أداء عن أخيه، له الرجوع إن نوى، وهذه لها أحوال، لكنه إن نوى الرجوع فالأعمال بالنيات، وإن لم ينوي الرجوع فإنه جعله لله، جعله لله فلا يرجع. وهذه أيضا لها تفاصيل، فإذا أدى بإذنه و يعني أداه بإذنه فإنه يرجع، لأنه يرجع. والحاصل أن المدار على النية، وهذا يذكر بالقاعدة المقدمة وهي الأعمال بالنيات. والمصنف نبه رحمه الله إلى أن هذا فيما لا تشترط فيه النية، أما ما تشترط فيه النية فلا يجزئ أن تؤدي عن غيرك، فلا تجزئ أن تؤدي عن غيرك، فلا تؤدي زكاة غيرك أو الكفارة واجبة عليه بدون إذنه. لو إنسان يقول أنا لآخر أنا أديت زكاتك، كم زكاتك أنت؟ قال 1000، أنا أديت زكاتك، نقول ما يجزئ لأن ما أذلك، الأعمال بالنيات. أو عليه كفارة يمين، فعلمت عليه كفارة، أنت أخرجت الكفارة، قلت له اتصلت قلت ترى أخرجت الكفارة، هل يجزئ ولا ما يجزئ؟ ها؟
لا يجزئ
دون علم، دون علم لا يجزئ، لأن لم ينوي العبادة، فلهذا يخرج عن هذا العبادة. ولذا أنا ذكرت في هذا تتمة بيت يعني بين النثر والنظم مكسر يعني، لكن قلت ومن نية فيه تشترط فإذنه شرط فدع عنك الشطط، ومن نية فيه تشترط فإذنه شرط فدع عنك الشطط، يعني من نية تشترط في هذا الشيء لأنه من تمام هذا، لأن هناك شيء ومن يؤدي عن أخيه واجبا، ظاهر الكلام أنه أي واجب كالزكاة، لا المنصن ننبه رحمه الله أن الزكاة والكفارات تدخل، ولهذا لا بد من النص عليها. ومن نية فيه تشترط فإذنه شرط فدع عنك الشطط، يعني مجادلة في أمر العلماء قد اعتبروه ودلت الأدلة عليه. نعم.
والوازع الطبعي
له الرجوع، يعني أنت مثلا لو مثلا أديت عن أخيك دين، تعلم فلان يطلب دين وهذا يعني يطالب بحقه، وأخوك ما أدى، أنت أردت أن تحسن إليه فتؤدي الحق حتى يسلم، لكنك ما أخبرته، رحت وقلت كم تطلبه؟ قال 1000، أعطيته 1000 ريال وأنت ناوي ترجع، ناوي تأخذ، قلت له أنا ترى أديت عنك فأدي الحق، فما تتيسره أدى عنك أدى لك هذا الحق واجب. نعم.
والوازع الطبيعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران.
الوازع المانع، الشريعة تأتت بالوازع الطبيعي كالوازع الشرعي، هي حرمت أشياء الزنا، الخمر، الربا وما أشبه ذلك، هذه حرمتها الشريعة وجاءت النصوص بتحريمها للنفوس تميل إليها ورتبت عليها العقوبات، فالنفوس تميل إلى مثل هذه الأمور. هناك أمور سكت عنها الشريعة، لم ترتب عليها عقوبة، فأوجب الحد في شرب الخمر لكن ما أوجب الحد في أكل النجاسة، في أكل النجاسات وكذلك أكل المهلكات كالسم ونحو ذلك، لأن الطبع الوازع الطبعي يكفي في الانكفاف عن هذا الشيء، فاكتفى الشارع بهذا لأن النفوس تأنف لتناول هذا الشيء، فلهذا لم يرتب عليها حدودا، إنما يجب أو يشرع فيها التعزير، وهذا يجري في كل ما ينكف عنه الإنسان بطبعه، وهذا بلا نكران كما ذكر مصنف رحمه الله. نعم.
والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعين
رحمه الله. الخاتم يقول والحمد لله، بدأ بالحمد في البدء وختم بالحمد، فلله الحمد في الآخرة وله سبحانه وتعالى على التمام، حيث تم هذا النظم، هذا النظم السلس، فنسأل الله أن يتمم أمرنا على خير في الدنيا والآخرة، وأن يغفر للمصنف رحمه الله، وأن يعلي درجته في العليين في البدء والختام كما بدأ، والدوام حمدا مستمرا، ثم الصلاة مع سلام شائع، الصلاة على النبي عليه السلام مع السلام عليه شائع دائم كثير، على النبي عليه الصلاة والسلام وصحبه والتابع وهم التابعون رضي الله، فصلوات الله وسلامه على نبينا محمد وعلى آله وأهل بيته وأصحابه وأتباعه أجمعين، والله أعلم، وصلى الله وبارك على نبينا محمد.
الإخوة تعود بعد إذنكم.
أنا ذكرت أن قضية ذكرت لكم هذا أن يعني ليس أمرا،
إخوة الوقفة تعود بعد إذنكم،
ذكرت إن هذا، وأنا كما ذكرت لكم الحمد لله الحضور منكم هذا أمر يعني جزاكم الله خير تشكرون عليه، سائل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح. نعم والله جزاكم الله خير.
في